الحمد لله على ساعة اجتمعنا فيها لها اتصال وثيق بمبدأ الخلق ونهايته، وإن شئت فقل لها اتصال بعمق ديننا ومبدأنا وإعدادنا لحاضرنا ومستقبلنا القريب ومستقبلنا البعيد، وإن شئت فقل لها سمو في المعنى وفي المغزى، فجزى الله خير الجزاء المدير العام في مديرية الشحر ومن قام معه بتهيئة هذا اللقاء بيننا في هذه الساعة. إننا نرى الأمم من حوالينا والطوائف يرون أن نجاحهم في مهامهم المختلفة له ارتكاز قوي على شؤون معنوية غير ما يدخل تحت دائرة التخطيط والإدارة الحسية، يتعلق بتنمية الموارد البشرية التي يتسابق إليها اليوم على المستوى العالمي على مستوى الدولي والمؤسسات والشركات والأعمال المختلفة. كما نجد الدور العظيم في كل مؤسسة عسكرية لما يسمى بالتوجيه المعنوي ومكانته في النجاح والفشل وفي حيازة النصر أو وقوع الهزيمة، نجد كل ذلك، ونجد أيضا حتى في المعالجات لمختلف الأمراض الاستعانة بالشؤون النفسية، فنجد في المستشفيات الراقية في كثير من دول العالم إحضار متعمقا إحضار متعمق في منهجية المريض صاحب ديانته إن كان ذا دين مسيحي أو يهودي أو مسلم أو بوذي أو غير ذلك، يحضرون أهل المعرفة في أديانهم والعلماء في أديانهم ليؤدوا في المستشفيات دورا في إنقاذ المريض وإخراجه إلى الصحة بواسطة المعنوية. وللأسف في بعض البلدان في مثل بريطانيا يجدون المتجاوبين من أهل الديانات لياتوا فيقوموا بدورهم مع المرضى لتخفيف أعبائهم نفسيا وروحيا ومعنويا، ويقل في المسلمين من يتجاوب فإنه يوجد عندهم مرضى، كما يوجد أيضا في السجون. في السجون عندهم يستعينون في إصلاح المساجين ليخرجوا إلى المجتمع بشكل غير الذي دخلوا فيه السجن، وإلا تكررت العملية، يسجن فترة ويخرج يصلح مصيبة ثانية ويرجع ثاني مرة إلى السجن والثالث مرة حتى يكبر سنه وهو قد ألف السجن. وفي العالم عصابات السجن عندها محل من محلات السكن، يدخل ذا ويخرج ذا ويقوم بعده، لكن إذا وجدت النفس إصلاحا وسط السجن خرج العنصر في المجتمع بشكل آخر، دخل بشكل وخرج بشكل، لذا بقي حتى معنى السجن بمفهومه الصحيح انتقل حتى إلى بعض اللغات ترجمته الإصلاحية، هي مكان الإصلاح، مكان إصلاح النفس، محل التصليح. وهو المراد من إقامة السجون لاستصلاح النفس البشرية. نجدهم أيضا يطلبون لأنواع الواقعين في الجرائم والذين استحقوا السجن أهل ديانتهم ليتحاوروا معهم وليتكلموا معهم وليبعثوا من ضمائرهم ما عسى أن يستصلح انطلاقتهم في مجتمعهم. ونجد أيضا ضعفا في وجود المسلمين الذين يقومون بهذه المهمة في كثير من الدول الأوروبية وغيرها، وعندما تقوم هذه المهمة على وجهها يتحول عناصر الفساد في المجتمع إلى عناصر استقرت وهدأت وربما كانت مصدر بعد ذلك للاستقرار والخير بدلا من أن تكون مثيرة للشرور والمشاكل. كل هذا يدلنا على أننا في مسارنا لا نستغني عن وجود معنويات، وأن نتطوف حول روحانيات تسمو بنا وتعيننا على إحسان الدور. إن كان أدرك هذا حتى غير المسلمين، فالمسلمون من باب أولى. كلما ابتعدوا عن عمارة هذا الجانب في احتياجات الروح والعقل إلى معاني انشراح وانفساح وتعمق في النظر وبعد في النظر وتوصل إلى دقائق وحقائق مما ينبغي للإنسان أن يزاول أو كيفية مزاولته للأشياء أو ما يترتب على بعض الانفعالات التي تحصل منه في أثناء قيامه بالأعمال وانطلاقه في مهام الحياة، وأن كثيرا بحكم النفس البشرية يحصل عندها إما انزعاج وإما قلق وإما تهور وإما تقهقر في غير محله وإحجام، ويترتب على أن يحجم في محل الإقدام أو على أن يتهور في محل التأني أو على أن يستسلم لداعي الانزعاج أو القلق، يترتب عليه خلل كبير في قيامه بالمهمة مهما كانت هذه المهمة. وإذا كان الاجتماع في مثل هذه الساعة مع نخبة من أهل البلد وكبراء المديرية الذين يرجع إليهم الشان في دوران كثير من أمور الحياة في هذه البلدة، فإننا نتخاطب ونتعامل مع الرأس، وإذا صلح الرأس فليس على الجسد باس كما يقولون، إذا صلح الرأس فليس على الجسد باس. وهكذا ندرك أننا بمثل هذه اللقاءات نخطو خطوات صحيحة في استكمال مسارنا وحسن القيام بمهامنا. هذا المعنى تشربته عقول الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجدناهم أسسوا أمورهم بعد ذلك على التذاكر وعلى الاستعانة بعقول ونظر بعضهم البعض والتشاور والتنبيهات، ولم يستغني منهم عن ذلك أحد من كبارهم ولا من صغارهم، حتى نجد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله فهم في القمة في أيام خلافتهم لا يغفلون هذا الجانب، ويجلسون مع إخوانهم ومع من هم أقل منهم وممن أسلموا من بعدهم، يجلسون معهم ليطرحوا على بساط النظر والتأمل مجريات قراراتهم وترتيباتهم في خدمة دولة الإسلام وفي خدمة واقع المسلمين، بل وفي شؤونهم الخاصة الشخصية في علائقهم بحقائق الدين وعلائقهم بالله تعالى وبرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى نجد سيدنا عمر بن الخطاب من كلماته البديعة التي كان يتكلم بها: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، لأن الذي يهدي لك عيبك ينقذك من العيب فتعيش في خير أبدي بعد الإنقاذ من العيب. فهو لا يقل شانا بل هو أعظم كثيرا ممن نبهك على أن حية أو عقربا علقت بثوبك أوشكت على أن تلسعك وتضرك. تتقلد المنة لمن نبهك، ولا تقول ما لك يا أخي أنت تزعجنا وتأتي ما عليك من العقرب ما عليك من الحية، بل تتقلد منا له وتقول هذا منقذ حياتي وبسببه سلمت من ورطة ربما آذتني وربما أودت بحياتي كله. فكذلك التنبيه على المعايب المعنوية التي ليس فيها فقد الحياة الدنيوية أو الجسدية، فيها فقد الكرامة وحقيقة الرفعة والمكانة ووجود الذل والمهانة في عمر طويل وفي عيشة شانها أخطر من شان هذه العيشة التي نحن فيها. كان كذلك يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى لسيدنا سلمان الفارسي: ما بلغك عني مما تكره يا سلمان؟ سلمان رجل فارسي هداه الله تبارك وتعالى وبحث عن الحقيقة حتى ساقه الله إلى بلدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، وأقام هناك حيث الأنصار، وجاء النبي المختار إلى عنده، فكان ممن قام معه عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ما تيقن نبوته ورسالته وقرأ العلامات ممن لقيهم من علماء النصارى قبل ذلك. سيدنا سلمان يقول له سيدنا عمر: ما بلغك عني مما تكره؟ في غيبة غابها ورجع، يقول له: عفني يا أمير المؤمنين. يقول: لا والله لا أعفيك. يقول: إن كان ولابد فقد بلغني أنك لبست في يوم واحد حلتين وجمعت في مائدة واحدة بين إدامين، هذا الذي بلغني عنك، وما كان هذا في سيرة صاحبيك اللي مضوا من قبلك رسول الله أبو بكر، ما كانوا كذا. قال: هل غير هذين؟ قال: ما بلغني هذا. قال: أما هذان فقد كفيتهما، خلاص من الآن ما عادش انتهينا منهما، أما هذان فقد كفيتهما. هذا حال رجل في 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 قيادة عالم وسيع فسيح، أمة الإسلام من تحت يده والفتوحات كل يوم تتجدد على يده، وهو يتطلب رقيا معنويا ونصيحة من إخوانه يرتقي بها حاله ويصفو بها شانه في القيام بالمهام عليه رضوان الله تعالى. لولا الإسلام ما كان عمر هكذا، وعمر من قبل الإسلام معروف بشدته وبإبائه، ولكن من حين أن وقعت يده في يد رسول الله محمد تحولت الصفات، وفيه وفي حمزة بن عبد المطلب أنزل قول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بقي الأمر كذلك، وله تلك الكلمة العظيمة التي أطلقها عند دخوله إلى فلسطين، التي كم تتألم قلوب من جراحاتها اليوم وعلى مدار هذه السنين، وأظن أن الأوان آن أو يكاد أن يحين لأن يدرك الناس تجارب المحاولات في تغيير الأحوال من غير سنة الله التي جعلها في الكون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لأننا من البداية نذكر أن تسلط هؤلاء أهل الكذب وأهل الاعتداء قد خانوا الأمائن قديما في تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا القرآن يثبت قتلهم للأنبياء وانتهاكهم لدماء أنبياء الله أطهر الخلق، فما كيف نظن فيهم أنهم يراعون حرمات أطفالنا وبناتنا وأبنائنا هناك، وهم الذين وصلت بهم حالة تردي نفوسهم إلى أن يقابلوا أنبياء الله بالقتل وشقوا بعضهم شقا. فهكذا عند دخول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل وكان يقود جملا يركبه خادمه، لأنه جعل في الطريق نوبة له نوبة للخادم يركب، فلما وصل كان عند دخولها النوبة عند الخادم، قال: ركب. قال: يا أمير المؤمنين الآن قربنا من الموضع فأنت تركب. قال: اركب هذه نوبتك. وقاد الجمل عند دخوله، كان داخلا في قميصه فيه بعض رقعين، فاقترح عليه بعض الجيش يقول له: يا أمير المؤمنين تقابل عدونا وفئة أخرى، فلو لبست هذه الحلة بدل هذا القميص. قال: مرحبا. أخرج القميص، لما مشى كم خطوات وقف، قال: ردوا علي قميصي. أخرج الحلة، ما لقى. قال: أنكرت قلبي، أنكرت قلبي. وأطلق كلمته البديعة: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقرأ ذي الكلمة من أين صدرت وكيف جاءت، وقرأ تاريخ الأمة بعدها تجد أن كل مظاهر الذل التي حصلت على الأمة من طلبهم للعزة بغير الإسلام، كلما طلبوا العزة بغير الإسلام وقفوا موقف الذل في هذه الحياة، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وفي الخبر لكل أمة عجل وعجل أمتي الدينار والدرهم. فإذا اتخذوا العجل وما عاد بالوبوا أمام دينهم أمام قيمهم أمام مصالحهم العامة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وانظر إلى هذه المكارم التي نفاخر بها أهل الشرق وأهل الغرب. قد يذكرنا بعض مسؤولي العجم من المسلمين بشيء مما نقرأه في التاريخ عن أمجاد الحكام المسلمين الذين تأدبوا بأدب الإسلام ومضى عليهم. نجد الصديق أبا بكر عليه رضوان الله تعالى في خدمته الاجتماعية كان يتولى حلب النوق لمن؟ لأهل الحي الذي يعيش فيه. من لا يستطيع منهم من لا يحسن الحلابة هو يحلب لهم بيده. توفي رسول الله على هذا الحال. كان يمشي في الطريق فسمع بنت تقول لأهلها في البيت لقد شغل أبو بكر بالخلافة فمن يحلب لنا منايحنا. لما سمع الكلمة وقف نادى على البيت قال إني لأرجو أن لا يقطعني ما دخلت فيه عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منايحكم. واستمر على هذه الوظيفة وهو في أيام الخلافة خليفة رسول الله محمد، ويمضي على آل الحي أحلب لكم أحلب لكم أحلب لكم أحلب لهم منايحهم بيده. رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تربية محمد صلى الله عليه وسلم كيف انتقلت في هذا الصديق. بهذا كله نرى أن التأثيرات العجيبة منها ما حمله المجد للحضارم في التاريخ الذين إذا دخلوا إلى بلدان أثروا فيها وصبغوها حتى بصبغة عاداتهم الطيبة، أثروا على قوم أخرجوهم من الكفر إلى الإسلام. من أسرار ذلك صفاء بواطنهم وحسن معاملتهم واختلاطهم عبودية لله تعالى بواقع الناس وشعورهم بأحاسيسهم. الدراسة في الوقت الأخير دراسات تكاثفت عن حضرموت ودورها في التاريخ من قبل عدة جامعات من دول غربية وغيرها. قريب في ملخص لصيني جاء إلى حضرموت أيضا وهو تبع بعض الجامعات يدرس تأثير الحضارم في المجتمعات وأسبابه، مما انتهى إليه إلى أن في مثل دول شرق آسيا وغيرها كان قد سبقهم مجيء الهولنديين ومجيء أعداد من الجنسيات الأخرى، لكن لم يحصل من التأثير ما حصل لهؤلاء. وأولئك بمجرد أن يذهبوا عن الحكم أو عن المراكز لهم يضمحل كل شيء لهم، لكن هؤلاء بقي على مدى القرون راسخ ما جاءوا به من دين، ما جاءوا به من وجهة، ما جاءوا به من أفكار. فأرجع ذلك إلى أنهم قال كانوا أولئك يأتون إما رؤساء وحكام ومسؤولين معزولين عن الناس يكونوا يذهبون، لكن هؤلاء كانوا عايشين بين الناس يشعرون بآلام الناس وحاسسهم يعايشونهم في الواقع، عايشوهم بالواقع حسوا بالناس حسوا بهم الناس، ملكوا أزمة العاطفة والنفسية من قلوب الناس وعقول الناس، فكان تأثيرهم راسخ وقوي وجذري. نجد الخلفاء الراشدين كانوا على مثل هذا الحال، على مثل هذا النمط بتربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى أيضا كان في أيام خلافته من شغله في المجتمع كأنه بالنسبة للمحتاجين والذين غاب آباؤهم في الجهاد وفي غيره من الأسفار كأنه ساعي بريد، يدور على بيوتهم يقول هل وصلتكم رسالة لم تقرؤوها ما قرأها أحد عليكم أقرأها، هل لكم رسالة أرسلها إلى أبيكم الذي هو في الغزو هناك في الشام يقاتل أو يقابل الروم في الأماكن؟ يقول هل لكم رسالة أرسلها إليه أو وصلتكم رسالة ما قراها عليكم أحد أقرأها علي لكم؟ فكان يدور على بيوت هؤلاء الذين غاب أباؤهم وخرجوا في الجهاد وغيره بنفسه أيام خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذه نماذج تعطينا آثار تربية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. ونحن في اجتماعنا هذا الذي نهدف فيه لأن نحوز منزلة في رضا الحق عنا أو اقترابنا منه، وأن نأخذ من نور وحيه وتنزيله ما عسانا أن نستنير به في مسارنا الذي نقوم به. ودورنا في هذه الحياة التي أهل الإخلاص وأهل الصدق فيها هم الذين يقوم بهم الأثر ويتركون طيب الأثر، وهم الذين يتعرضون لصلاح الحال في الدارين، كما أن الذي اقتصر همه أو فكره على شؤون وقتية أو شخصية ترجع كما جربنا مثلا في الإساءة الأولى التي قام بها صحيفة في الدنمارك، قامت كثير من الانفعالات الوقتية والحماسات الآنية، ثم انتهت مرت الفترة وإذا بها تتضاعف أعداد السحب وتنشر نفس الرسوم بهذا التحدي للمشاعر والعواطف، مع أنه حصلت هزة كبيرة في العالم الإسلامي ووصلت أثارها إلى محلات كثيرة ما بين سلبية وإيجابية. لكن من الإيجابيات فيها أن العقليات العايشة هناك الأكثر منهم حتى المنسوبين إلى الأديان أشبه بلا دينيين. الكثير من المنسوبين إلى النصارى إلى المسيحية يعيشون بعض الطقوس في دينهم وهي الطقوس خاوية جوفة، وبعضهم حتى الطقوس الدينية في يوم أحدهم ما عدهم حولها ولا يفكرون فيها، وصبحت النظرة عندهم متأثرة بتأثيرات مادية بحتة، ولذلك لا يمتلكون مثل العاطفة هذه التي عند المؤمنين، ولا يتوقعون أنه يمكن أن يغضب أحد من أجل النيل من واحد مخلوق ثاني إلى هذه الحدود. وفي الحقيقة إنما رأوا بعضا من الآثار التي يوجبها ما يستكن من الإيمان في البواطن وفي القلوب. ولقد نقرأ في تاريخ الذين آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن إحداهن من النساء في مبلغ ثقافة المرأة، مستوى المرأة في المعرفة والإدراك واتخاذ القرار، نظرتها إلى الحياة، تقول في مجيئها من أحد وبين يديها ثلاثة قتلوا من أقاربها: زوجها عبد الله بن عمر بن حرام، وابنه خلاد، وأخوها عبد الله بن عمر بن حرام، زوجها عمرو بن الجموح، وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح. موتى ثلاثة مع وهي بنفسها بعضها فيها أثر الجروح، لأنها كانت في المعركة قربت من رسول الله، إذا وجدت سهما مقبلا تعرضت له ليقع فيها ولا يقع في رسول الله. هي مرأة في المعركة، لما رجعت بالموتى الثلاثة لقيت عائشة أم المؤمنين وجماعة من الصحابيات خارجات من المدينة بعد أراجيف أهل النفاق أن محمد قتل وأن أبو بكر قتل وعمر كبار الصحابة قتلوا، فخرجنا النساء منزعجات من البيوت، لقين هذه المرأة اسمها هند، لقينها راجعة وعندها موتى ثلاثة، فسألنا هذا السؤال: كيف رسول الله والجيش يا هند بنت عمرو؟ ما الخبر وراءك؟ تصور جروح فيها والمقاربها الموت أمامها، لا ولولت ولا صاحت ولا بقت ولا قالت مشكلة، أجابت بهذه الألفاظ: رسول الله صالح، النبي بخير سليم. الله، الأهمية عندهم في التفكير من فين منصرفة، ما رسول الله، كيف حال رسول الله؟ طيب هنا زوجها، هنا ولدها، هنا أخوها مقاتيل، وكذلك هؤلاء النساء التي تقبل من المدينة، أزواجهم في المعركة، أولادهم في المعركة، أخوانهم في المعركة، عمامهم في المعركة، أخوالهم في المعركة، لكن أول ما يسألون كيف رسول الله؟ هي قالت رسول الله صالح، وكل مصيبة دونه جلل، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذا جوابها. زين هذا الجواب في هذا الموقف، تجد المرأة أي مكانة احتلتها في الوعي والثقافة وفي الحزم واتخاذ الموقف المناسب. هذا حالها في هذا الموقف الشديد الذي كثير من الرجال ينهاروا فيه، فوقفت هذا الموقف العجيب وتكلمت بهذه الكلمات، إلا أنها بعد ذلك لما برك الجمل حاولت أن يقوم فمرضي، حتى وجهته نحو أحد فقام يهرول، فردته نحو المدينة فبرك. فتعجبت: ما القصة؟ إيش الحكاية هذه؟ كيف كلما وجهته نحو أحد هرول، فإذا ردته نحو المدينة برك؟ فلما أعياها رجعت به إلى أحد. فلما جاءت إلى أحد قالت: يا رسول الله، أخذت زوجي وأخي وابني، أريد أن أقبرهم في المدينة يكونوا قريبا مني هناك، ولكن الجمل برك في الطريق ثم كان من شانك كذا، فما أدري. تبسم النبي وسكت قليل، قال لها: هل قال عمرو حينما خرج من البيت شيء؟ زوجك هذا عمرو عند خروج من البيت هل قال شيء؟ قالت: نعم، سمعت ورفع يديه، قال: اللهم لا تردني إلى بيتي ولا إلى أهلي خزيان، وارزقني الشهادة في سبيلك. قال: سأسلم في تلك دعوة عمر، قد دع رب ولا تردني، انت تريد تردي ما يرجع. تلك دعوة عمر: إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبر منهم عمرو بن الجموح. يا هند، ما زالت الملائكة مضللة على عمر منذ قتل حتى الساعة يرون أين يدفن. بعدما خفف صلى الله عليه وسلم تعبه من الجروح التي كانت فيه، وهدأ الصحابة وتماسكوا ليقوموا بحفر القبور للموتى، وحتى أمر المنادي ينادي: من كان له شهيد فلا يقبره إلا بأحد حيث قتلوا، لا ترجعوهم إلى المدينة. حتى قالوا له: إن أفراد يا رسول الله أخذوا موتاهم يريدون دفنهم، قال: ردوهم، فردوهم إلى أحد. فجمع 70 كلهم في أحد وقام يدعو لهم هناك وقبرهم بيده، كانوا يناولون إياهم، فيدخل 2 و3 في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشاروا على واحد قدموا إلى جهة القبلة، وحط الثاني وراءه والثالث وراءه. لما قبر عمر وخلاد زوجها هذه وابنه، التفت قال: أين هند؟ قالوا: جاءت هند. قال لها رسول الله: لقد ترافق عمر وعبد الله وخلاد في الجنة. قال: الثلاثة ترافقوا في الجنة. قالت: رسول الله، أدعو الله أن يجعلني معهم. أدعو الله أن يجعلني معهم. هذه حالة النساء، هذه حالة الرجال، هذه مجتمعات الإيمان التي نصرت الله ورسوله، التي قامت عليها حقائق النصرة. وهذا الترتيب في القيام بحقيقة النصرة نجده في القرآن. الله لما قال: والرحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بيتنا يؤمنون، بعض اليهود والنصارى قالوا: نحن نؤمن بالله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، عندهم زكاة أيضا. فأتبعها الله بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأول خطوة الإيمان، تصديقنا أن هذا رسول الله، أن هذا مؤتمن من قبل الله، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما سمعنا في الآيات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعد. وخاتم النبيين هذه كلمة إمارة على الأنبياء، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الخلق كافة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والغلظة. فالذين آمنوا به وعزروه، أول خطوة الإيمان. ولأجل ذلك فعظيم مواقف النبي في عقله ورجاحته إدراكه وحلمه وعبقريته ليست هي خصوصيته، خصوصيته الحقيقية العظمى كونه رسول الله، كونه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبي. آمنوا به، بعد آمنوا به قالوا عزروا. وهل يمكن تعظيم رسول الله قبل الإيمان به؟ لن يؤدي شيئا من حقيقة تعظيم من لم يؤمن أنه رسول الله. كذلك لا يتأتى أن ينصره من لم يتحقق بالإيمان والتعزير الذي هو التوقير والتعظيم. فالذين آمنوا به الخطوة الثانية عزروا. فإذا رسخ في القلوب الإيمان بهذا الرسول ثم تعظيمه ممكن ننصره بعد ذلك. ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هناك ندرك من حقائق النور ما لا نخدع به بأي ثقافة ولا بأي زخرفة من القول ولا بأي شعار يطلق في هذه الحياة. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أرسلت إلى العرب والعجم الصغير والكبير. فهو الرسول أيضا لأهل هؤلاء الصحف التي تهجمت والتي استهزأت، هو مرسل إليهم في الحقيقة لإنقاذهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. لكن من الذي يوصل إليهم هذا المعنى أن هذا الإنسان الذي تجرأتم عليه هو مبعوث بالرحمة إليكم، هو مرسول إليكم لإنقاذكم ولإخراجكم من الظلمات إلى النور ولإخراجكم من النار إلى الجنة. هذا الذي هو مطوق بأعناق أمته صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين به صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. بكل هذه المعاني نعلم أننا يمكن أيها الأحباب والإخوان بتأملنا لإقامة معاني الإخلاص في دورنا في كل وظيفة نكون فيها. لا بد أن نخدم الواقع ونخدم المجتمع بنظرة أبعد وأسمى. إنك يطول الزمن أو تقصر عرضة للنقلة والتحول، بل كل منا عرضة للنقلة الكبرى بالخروج من الدنيا أصلا وأمر لا يشك فيه. لكن نتائج ما كان من الأيام والليالي في طريقة تفكيرك وطريقة حرصك على نفع الناس وعلى ورعايتك لحق المصلحة العامة، وهذه الشؤون هي التي تفتقد إليها يمننا ويفتقد إليها بلادنا. وعلمتم أن المشاكل الكبيرة في بلداننا وكثير من البلاد فقد معاني واسعة من الإخلاص وإرادة الارتقاء وإرادة التطور، وهي إن شاء الله تعالى غير معدومة في الأمة غير أنها تقل وتكثر. وإذا توفرت وكثرت حصلت النتائج، وحصل بعد ذلك الآثار الطيبة لمعاني الإخلاص والتوجه. ولهذا قالوا لما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز من أول ما تولى قبل أن يبدأ بإصلاحات وسط الدولة والمجتمع نزلت الطمأنينة في القلوب واستقرت إلى حد أن الذئاب كفت عن الشاء، الذئاب كفت عن الغنم. سبحان الله، من أول ما تولى دليل أثر النية العجيبة القوية إذا أخلص بها الإنسان وصدق. وقد كانت له نفس غواصة على المعاني ما تقنع بأطراف الأشياء، وكان يطلب العلو الدائم، حتى سئل: إن كنا نعهدك في أول شبابك تعرض عليك ثياب الفارهة الممتازة، فتحمل بعضها ب400 درهم، حلة ب400 درهم، تلمسها بيدك وتقول ما أحسنها لولا خشونة فيها، تحب أنها ألين من ذلك، وهي من ألين أنواع الثياب الموجودة. واليوم وأنت خليفة تلبس ثياب ويتالك بحلة وثوب ب400 درهم، فتلمسها بيدك تقول ما أحسنها لولا ليونة فيها، هي لينة لو كانت أخرى من هذه. فإيش اللي حصل لك؟ قال إن لي نفسا تواقة ذواقة، كلما ذاقت شيئا تاقت إلى ما فوقه. قال حتى ذقت في الدنيا على شيء وهي الخلافة، خلاص فتقت إلى ما فوقه، لأن الآن تقت إلى ما فوق هذا المستوى، خلاص ما عاد بقيت شؤون الدنيا من أولها إلى آخرها، تنقلت من واحدة إلى الثانية، منها لما آخر شيء شفتها ما كفتني ولا وسعتني، فطلبت ما فوقها. فلهذا ترى حالي اليوم هكذا، لأني أطلب ما هو فوق هذا الملك وما فوق هذه الدنيا عليه رضوان الله. ومع أن المسافة والمدة 2.5 سنين، لكن ملأ الأرض، ملأ الأرض عدلا، وملأ الأرض أثرا طيبا وصالحا. وفي خلال 2.5 سنين ديرة بالذهب ليعرض على الناس فلا يقبله أحد، حتى ردوا له الصدقات قالوا ما قبلها أحد، قال ردوها إلى بيت المال. في خلال هذه الفترة الوجيزة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فمن غير شك أننا لما نتذكر تحرير النيات وإخلاصها، وفي الآثار كان يقول العلماء العارفون إن من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. وكان يقول أيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز نفسه يقول لهم اتقوا الله وهموا بالخير، فإن الإنسان لا يهم على شيء غالبا إلا وصل إليه، فإني هممت بالخلافة فوصلت إليه، ولأن هممت بالخلافة فوصلت إليه. يقول في الغالب لا تتوجه همة الإنسان بصدق إلى شيء إلا وصلت إليه. ذكروا كمثال لا ترغيبا في الحرص على الإمارة وما إليها، ولكن لإثبات أن الله أعطى النفس البشرية أنها إذا توجهت بصدق لأمر وصلت إليه. وهكذا يجد الإنسان في واقع حياته كثيرا من هذه الشؤون. فكلما تذاكرنا النية ووجوب إخلاص النية، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، انبثقت منا نوايا. كلما بثقت نية صالحة ارتضاها الله أثرت في الواقع، أثرت في المسار، أثرت في الحياة، أثرت في التنمية. على أنه تمر بالناس ظروف، تمر بالناس أحوال ومشاكل، وهذه من جملة سنة الله في الحياة، ولها دور، لها دور ولها وظائف، لها وظائف في واقع الأمة. التعامل معها إذا جاء بالصبر والحلم والتقوى والإخلاص وبذل ما في الوسع، صاحبه من ألطاف الله وعنايته ما به يتحول الحال من وقت إلى آخر إلى ما هو أحسن وأجمل. وإلا قد قال الله ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن النتيجة والخلاصة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، يعني ارتبطوا بالمرجعية العظمى وظلوا على حسن ظن بالله وعلى استحضار لعظمة هذا الخالق جل جلاله. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سيدنا ابن عمر نعمة العدلان ونعمة العلاوة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال نعمة العدلان ونعمة العلاوة على ذلك، الهداية فوقها وصلوات من ربهم ورحمة وبشر الصابرين وليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وليك هم المهتدون. في هذا المعنى كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب يقول ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله فيها علي 3 نعم من أجل النعم في المصائب. كيف في المصيبة نعمة؟ قال الأولى أن المصيبة كانت في دنياي ولم تكن في ديني، لو أزاغ الله قلبي وأصبحت كافر ولا رجعت واحد ثاني هذا مصيبة كبيرة، أو تحولت إلى فاسق ومجرم. قال هذا أولا كونها في الدين ليست في الدنيا أول نعمة، الثانية أن الله قادر على أن يبتليني بأكبر منها. لكن لم يبتلني إلا بها، فمهما كانت أي مصيبة ممكن يكون أكبر منها. قال فهذه نعمة ثانية، والثالثة أنه يجرني عليها في الآخرة، يعطيني عليها الأجر، بل ولا بد من تفريجها أيضا غالبا وهو في الدنيا، ومن تحويل حال إلى حال آخر، وما بين طرفة عين وانتباهها يحول الله من حال. طيب، مع أننا عند ورود المصائب والشدائد مامورون بالصبر والتقوى، مامورون بالالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء، لكن محذرون من الجزع، ومحذرون من أن نجعل ذلك مثارا لأن يخرج أحد منا عن حده أو عن طوره، إلا يبتلي الله سبحانه وتعالى بالناس بأنواع ابتلاءات. يتحدث الناس اليوم أيضا عن ما يعانون أحيانا من زيادة في الأسعار وغير ذلك. قد كان بعض الخلفاء الراشدين يقول إن الله إن المسعر هو الله، وحتى عرض بعضهم مسألة التسعير لبعض البضائع. وعلى كل حال قد تختلف الأحوال من حيث المقاصد للناس، ولكن ليست الأمر والزمام فيها لمجرد تفكير، وإن كان مع الناس أسباب عليهم أن يبذلوا وسعهم فيها، ولكن مع ذلك كله فإنما يؤثر في ذلك أعمال الناس ونواياهم وأحوال باطنهم مع الله تبارك وتعالى. فنحن محذرون أن نجزع أو أن نتبرم أو أن نتضجر أو أن نتخذها فرصة لأن نقضي بها شيئا من أغراضنا أو من أهوائنا. فإننا نرى الحق لما يذكر ابتلاء بني إسرائيل بفرعون، وفرعون يصلح إلى حد الانتهاء إلى أنه يقتل الأبناء، بمجرد ما يقتل الابن يقتله ويستحي أن يستبقي النساء. قال سبحانه وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون وفي ذلكم بلاء. لكن لما تكمل الآية ما تحصلوا قال بلاء من فرعون، هو صاحب المصيبة فرعون وصاحب الدرجة، لكن الله ما قال بلاء من فرعون، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن كان فرعون، هل لفرعون أن يتصرف في الكون من دون أمر المكون؟ وإن كان فرعون وغير فرعون كلهم تحت قهر القهار جل جلاله وتعالى. وإيه المعنى؟ ارقبوا الحكمة في إبداء مثل هذا البلاء واطلبوا خلاصه مني، ارجعوا إلي، فإنه بلاء مني، أنا الذي أرفعه إذا شئت. ولما قاموا بالواجب وقام بالرسالة سيدنا موسى وهارون وجاءوا، هم قال لهم أمام الطغيان أنتم اصدقوا معي ولا تتصرفوا بأحد الوجهين. إيش الوجهين؟ إما وجه العنجهية والتطاول المشي بلا بصيرة، والثاني الوجه الثاني الخنوع والخضوع والخوف. قال له لا تخافوا منهم ولا تتصرفوا بالعنجهية والشدة، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وما دام طغى إيش نعمل له؟ نكسره ونحبسه ونضربه؟ ما طغى، فقول له قولا، هو طغى ولكن قول له قولا ليلا لعله يتذكر أو. فأمرهم كي يقول هذا، لما وقف بعضهم أراد يستعرض شيء من عضلاته أمام بعض الأمراء يقول رفع صوته قال اسمع، يقول له لم اسمع، إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال فقول له قولا لينا، بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. قال خير منك موسى وهارون، إلى من هو شر مني فرعون الذي يدعى الربوبية. أنا غايتي أخطأت في بعض الأشياء أو نقصت، بتنصحنا بتعذنا صلح لي. قول لي إن كان بعد أنت أحسن من موسى ولا ناشر من فرعون، بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال لهم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو. فلما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال هذا لا، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. في هذا الحال لا خنوع ولا خضوع ولا ضعف أبدا، إنما أنتم قولوا القولين وامشوا حيث أمرتكم وحيث قولوا. فذهب سيدنا موسى وهارون وتبعه القوم، لما تبعه القوم وصدقوا جاءتهم التهديدات وكذا، فما أثرت فيهم شيء، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة. فكان الأمر وقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادك فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم نجم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهذه العواقب الله إنما قص هذه القصص لتكون منارا لواقع يعيشه الناس في كل زمان. ينبغي أن يأخذوا العبرة ويقيسوا الأمور من أمثال هذه التوجيهات الربانية. الحمد لله لا يستغرب مثل هذا الاجتماع أو الاستجابة أو النية الطيبة في مدينة الشحر، وهي من جملة بلدان اليمن وبلدان حضرموت، احتلت مكانة مرموقة في الصلاح وفي كثرة السلاح وفي العلم الشريف وفي السير التي حفظت فيها على مدى القرون. فبارك الله تعالى في المسؤولين والقائمين بتولي الأمور في هذه المديرية، وبارك الله في كل من يكون معهم وحواليهم. وإننا نطرق باب نية صالحة في أن يتعاونوا على البر والتقوى ومصلحة البلاد والعباد مخلصين لوجه ربهم. وإننا في ذكرى ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتشوف إلى تولد أنوار من صدق الاتصال بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تعيننا على وحدة كلمتنا وعلى اجتماع قلوبنا، لأن أمامنا وحدة في القرآن وأخوة. الله تولى عقدها، تولى عقد وحدة الأمة بقوله في آيتين كريمتين، أي يقول أن هذه أمتكم أمة في نص، وأن ربكم فاعبدون في الآية الأخرى، وأن ربكم فاتقون، أن هذه أمتكم أمة واحدة. فالله عقد الوحدة بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأخوة عقدها في الآية الأخرى، قال إنما المؤمنون. فعلى ضوء هذا أي فكر يهدف إلى تمزيق وحدة الأمة أو إلى الإخلال بأخوة الإيمان فالفكر خارج عن القرآن بيقين، الفكر خارج عن وجهة الدين وعن مراد الرحمن ومراد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال لأصحابه ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. فكان الاجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلنعد أيضا ونحن في هذه الذكرى وفي أيام الهجمات تلك على شخص نبينا وعلى أيضا المنتمين إليه من أبنائنا وبناتنا في غزة وفلسطين. وهذه الذكريات تفتح لنا أبواب النيات الصالحات والوجهات الصادقات التي من شأنها أن تنفع كثيرا، وخصوصا شؤون تفقدنا لبعضنا البعض ومساعدتنا لبعضنا البعض، وتفقدنا من ذوي الحاجة وذوي الفاقة والفقر فينا. فإنه باللقم تدفع النقم، باللقم تدفع النقم. ويذكر أن الله لما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة أوحى إليه بعد أن بنى الكعبة والبيت، قال يا إبراهيم وإن لقمة في بطني جايع خير لك عندي من بنائك الكعبة. اللقمة تصل إلى بطن جايع، محتاج أعظم من هذا. قال وفي بني إسرائيل أن امرأة كانت تأكل فرفعت آخر لقمة قربتها من فمها فوقفت سائلة محتاجة جايعة، فردتها قد رفعت اللقمة بتدخلها فمها، فلما رأت السائلة ردتها وأعطتها إياها. بعد أيام جاء ذيب فخطف ابنها، ابن المرأة هذه المتصدقة، خطف الذيب ابنها وراح يجري، فجاءت مبهوتة وراء ابنها أخذه الذيب تبكي وتمشي وراء الذيب، فإذا برجل شخص يقف أمامها يمسك الذيب يوقف الذيب يخرج الولد من فم الذيب كامل ما يمسح عليه، وإذا بوس بري ما به شيء ويناولها. يقول يا هذه عرفتني من؟ قالت ما عرفتك من، جزاك الله خير أنت. قال إنما أنا ملك أرسلني الله من السماء. قال أخرج فخلص ابنها من فم الذيب ورده إليها سالما بإذني، وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة، قل لها ربك يقول لك لقمة بلقمة، أنت خرجتي من شاني أو لمس لقمة ردتيها من عند فم شعطتيها المحتاجة، أنا اليوم ردش اللقمة من فم الذيب خذي الولد. فكافأها وهي في الدنيا قبل الآخرة، وقل لها يقول لك ربك لقمة بلقمة. لا يخيب المتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فتح الله لنا ولكم أبواب حسن المعاملة، وشكر الله مساعيكم ونفعنا وإياكم بهذا الاجتماع، وفتح لنا باب واسع في القيام بمهمنا وواجبنا على ما يرضي ربنا، وفرج كروبنا وكروب المسلمين، وأخذ الله بأيدي مسؤولينا وموظفينا وبشعب شعبنا، وألهمهم الرشد وجنبهم شر الفتن والمحن والأغراض التي توقع الناس في القلق وفي الأشكالات، وجعلنا الله من المتعاونين على البر والتقوى، واجعلنا من أنصار هذا النبي صدقا ظاهرا وباطنا بكل ما أوتينا حتى نحشر في زمرته ونسعد برؤية وجهه في الآخرة. والحمد لله رب العالمين. عفوكم.